يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إمام زماننا وولي أمرنا وصاحب نعمتنا وغاية آمالنا في الدنيا والآخرة، سلام على بقية العترة الطاهرة، الحجة بن الحسن العسكري، سلام على شيعته ومنتظريه رجالا ونساء، شيبا وشبابا وأطفالا صغارا. رسالة قناة القمر في فرحة الزهراء إلى كل شيعي منتظر وإلى كل شيعية منتظرة من مشاهديها ومتابعي برامجها. وهذا هو الجزء الرابع، وهو الجزء الأخير من أجزاء هذه الرسالة. سيعاد بث هذه الرسالة بكل أجزائها ابتداء من يوم غد. أتمنى على الذين يريدون أن يعرفوا حقيقة واقعنا الشيعي وماذا يجب علينا أن يدرسوا هذه الرسالة دراسة بتمعن وأن يناقشوا مضامينها فيما بينهم. خطابي أوجهه إلى أبنائي وبناتي من أشياع الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. في حلقتنا الماضية في الجزء الثالث من أجزاء هذه الرسالة عرضت في آخر الحلقة مجموعة من الفيديوهات والتي تنقل لنا واقع المرجعية الشيعية في النجف وكربلاء. لا أريد أن أعيد عرضها مرة أخرى عليكم، إلا أنني أذكركم بأمرين جاء في تلك الفيديوهات. الأمر الأول ما قام به السيستاني من طمر كرامات واضحة للعترة الطاهرة حينما طمر الماء الذي يدور في جوف الأرض حول قبر أبي الفضل العباسي وقد امتزج بتربة قبره الشريف التي هي تربة شفاء ورحمة ولطف وكرامة. السيستاني في النجف ومن جحره أصدر أوامره بطمر هذا الماء، بطمر هذه الكرامة، وكذلك من نفس جحره الإبليسي أصدر أوامره بطمر تربة الحسين التي تحولت أمام نواظر الجميع من لونها الترابي إلى اللون الأحمر في يوم عاشوراء. تذكرنا بقارورة أم سلمة. لا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقاط الواضحة. السيستاني طمر الكرامات الواضحة وقناته الفضائية قناة كربلاء تنقل له منقبة مزورة من أنه يصلي في الحضرة العلوية عند أمير المؤمنين، وصورة مزورة إنها صورة محمد باقر الحكيم، وقد عرضت ذلك عليكم. ماذا أفهم منها على الأقل؟ وربما توافقونني في الفهم، إنه الحسد الخبيث لا يريد لكرامات أهل البيت أن تظهر بين الشيعة وأن تتوجه الشيعة إلى كراماتهم، وإنما أن يتوجه إليه، أن يتوجه إلى مناقبه المكذوبة وإلى كراماته المزورة مثلما فعل السيستانيون في برنامج فصل الخطاب الذي يبث على قناة السيستاني الرسمية على قناة كربلاء. لا أجد تفسيرا إلا الحسد، إنه الحسد الخبيث، حسد مراجع الشيعة لمحمد وآل محمد. هذه القضية ليست خاصة بالسيستاني، مراجع الشيعة يعانون من هذا المرض، يعانون من حسد العترة الطاهرة، يريدون من الشيعة أن يتوجهوا بكاملهم إليهم لا أن يتوجهوا إلى العترة الطاهرة، ولذا يبذلون قصارى جهدهم أن يضعفوا أحاديث الكرامات والمعجزات. هكذا يفعل الحاسد الخبيث الذي لا يستطيع أن ينتقص من محسوده. لابد أن يظهر مراجع الشيعة على أنهم يحبون العترة الطاهرة ويقدسون العترة الطاهرة ويسلمون لهم. لكننا على أرض الواقع ماذا نرى حينما يصدرون الفتاوى من أنه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب له أو ممن له ثبات تام في معرفته؟ هذا هو كلام الخوئي وكلام السيستاني وكلام بقية المراجع في كتبهم، وقد عرضته عليكم وقرأته عليكم من كتبهم، من كتب ضلالهم، من كتب سفاهتهم وتفاهتهم وحقارتهم. يسمون هذا تحقيقا، هذا في الحقيقة في أحسن أحواله تضريط، وما هو بتحقيق؟ يخالف منطق القرآن، يخالف منطق العترة الطاهرة. هذه اللقطة الأولى، الأمر الأول الذي أردت أن أشير إليه. وأما الأمر الثاني، ما تحدث به صدر الدين القبنشي إمام جمعة النجف في خطبة صلاة الجمعة بتأريخ 30/9/2022 ميلادي، تحدث عن أن يد الغيب هي التي جعلت البرلمان العراقي الفاشل والفاسد والمنحط إلى أبعد حدود الانحطاط، فإن يد الغيب هي التي سددته وأيدته عبر رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن أن رسول الله قال للشعب العراقي، قال للشعب العراقي: من أنكم مثلما وقفتم في خدمة الحسين فإنني سأقف لكم وسأقوم بحل مشاكلكم. قلت لكم في الحلقة الماضية مراجعنا هتلية وسرسرية وإحنا نعرفهم، يجيبوننا وين ماكو واحد صقاط هتلي سرسري برئاسة الوزراء بالبرلمان وكلاءهم. قبلنا بهذا، قبلنا وعرفنا هذه القضية بعد 1000 سنة من زمان الطوسي شيخ الطائفة، وهم هتلية وسرسرية وسقاطات. أتحدث عن المراجع، شيء طبيعي، شبيه الشيء منجذب إليه، يرحون يلقطون وين ماكو هتلي وين ماكو سرسري يجيبوا يسلطوا على الشيعة، إن كان في الحوزة وفي مؤسسات المرجعية أو كان في الحكومة. هذه القضية عرفناها وما عندنا عليها إشكال، هذا هو الواقع الشيعي. بس يروح صدر الدين القبنشي في هذا الاتجاه البعيد ويفتري على رسول الله. أدري رسول الله هو اللي جاب خميس الخنجر، لو هو اللي جاب أبو مازن والهتلية اللي وياهم، لو هو اللي جاب لنا المالكي والهتلية اللي وياه، مو هاي الهتلية انتم جبتوهم ورسول الله حكى ويا الشعب العراقي ويا الشيعة ذول المطايا، ما هم الشيعة مطايا، مطايا أنتم راكبين عليهم. يعني رسول الله يحكي ويا خميس الخنجار ويا أبو مازن ويا أحمد الجبوري ويا نور المالكي ويا الحرامية الحرامية، وين ماكو واحد صقر يحكي وياهم رسول الله ويحكي ويا هاي المطايا اللي أنتم راكبين عليها. ذكروهم 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 بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش أشياء تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني بقول أبوك يا حالة الظنون فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرض ما قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة هذا، والله هذا واقع الشيعة.
ذولا هم الشيعة مطايا تركبون عليهم انتم، انتم المراجع وانتم المعممين. ورسول الله يحكي ويا هالمطايا هذه. كفاكم كذبا، كفاكم تضليلا وتثويلا وتجهيلا لهؤلاء الحمير، كفاكم. بشكل عام إذا دققنا النظر في مجموعة الفيديوهات التي عرضتها بين أيديكم في الحلقة الماضية ولم أجد وقتا للتعليق عليها لأن الحلقة صارت طويلة فقطعت الحديث، أذكركم فقط ببعض اللقطات. رجاء اعرضوا لنا جانبا من فيديو علي الصالح.
انحصر الباب فقال له السيد من طلع، قال له سيدنا انت شايب وانا شايب وانا هسه محصور وين اروح؟ فقال له سيد محمد دخ ودي للتواليت مالتي. يقول احنا توالتي السيد شنو تواليت بالنجف قديم، الله اللي يعلم لو يطلع لك ابو بريس لو يطلع لك الخرفسانه، واحنا شناع من الجسم من التواليت. قلت له هذا شو اسوي؟ قال بعد هذا محصور شنو اسوي؟ الله ستر، تتذكرون السيد السستاني رجله مكسوره مره من انكسرت فخلوا له كرسي للتواليت. قل هذا الكرسي البلاستيك القديم المشتري أنقذنا وخلينا بابا المسيحية بالعالم يقضي حاجته عند السيد السستاني. تجنون شنو معنى هذه حضارية؟ تجنون؟
هذه هي الحضارة بتمام معناها. وإلى زيارة مرتضى مستجابي لحسين الصدر.
أشهد أنك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوت إلى مولاي ومولاك علانية وسرا فاز متبعك ونذر مصدقك خاب بحسب مكذبك والمتخلص عنك اشهد لي بهذه الشهادة لأكون من الفائزين بمعرفتك وتوعتك وتصديقك واتباعك. السلام عليك يا سيدي وابن سيدي، أنت ابن باب الله في الموت من هو والمأخوذ عنك، أتيت بالزائرة وهداتي لك مستودع وهو أنت أستودعك ديني وأمانتي وخواتيم عملي ودوام عملي إلى منتهى أزلي. السلام عليك يا سيدي الأمور بحق أجدادك الطاهر ورحمتك.
هذه الزيارة يزار بها أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه ومن كان في مقامه ومن كان شأنه شأن القاسم ابن إمامنا الكاظم. هذه زيارة لأولاد الأئمة الأطهار، للعباس وأمثاله صلوات الله عليه. سيد مرتضى مستجابي هكذا يقول لحسين الصدر: وها أنا ذا أستودعك ديني وأمانتي وخواتيم عملي وجوامع أملي إلى منتهى أجلي. أنا قلت لكم دجاجة عرجة ما أأمنها عند حسين الصدر، أما أن يستودع هذه الودائع وها أنا ذا أستودعك ديني وأمانتي وخواتيم عملي وجوامع أملي إلى منتهى أجلي. بس أنا أودي الدجاجة يم حسين الشيرازي حتى يخليها تبيض بيض أبو صفارين، بعد يسوي لها بصمة. خذونا إلى البصمة المرجعية.
يمتص السائل في أي وقت وفي كل الأحوال، وهذا بفضل الجزيئات المركزية المكثفة فائقة الامتصاص. نظام القنوات المتعددة يوزع السائل بطريقة متوازنة. الآن التصميم المتجدد لمولفيكس يتلائم تماما مع الجسم. عيد ميلاد عاشر سعيد مولفيكس.
من تبديل حفاظات الولد مالك ابنك بدل ما يخالف، وبدله مو على الطريقة التقليدية، بدله في طريقة جديدة، قلفت بصمة، علم الأم مثلا. خب النتيجة في العائلة الأم ممكن تتمرض مثلا، خب مو دائما يقدر الإنسان يحرز هذا الشيء اسمه خب، وخدامهم خب ماكو، يقول الأم تسافر مثلا لسبب من أسماء، تعال هاي مسؤوليتك بكل رحابة صدر.
مو تنسون عمي سأقولكم بصمة. إذا دققنا النظر في مجموعة الفيديوهات التي عرضتها عليكم في الحلقة الماضية وقد عرضتها على سبيل الأمثلة والنماذج التي تعكس لنا الواقع الشيعي في رموزه المقدسة عند الشيعة الحمير. أتحدث عن حمير مراجع الطائفة الذين يركبون على ظهورهم. أول شيء يتبين لنا سفاهة وتفاهة هؤلاء. كل الفيديوهات تتحدث عن سفاهة وتفاهة هؤلاء المراجع وسائر المعممين. مراجع سفهاء، مراجع تافهون، حوزة سفيهة، عمائم تافهة. هذا هو الذي كان يظهر واضحا من هذه الفيديوهات، وهي أحسن ما عندهم، لذلك نشروه وعرضوه. هذا هو أحسن ما عندهم، قبائحهم وعوراتهم القذرة، هو هذا الذي نشروه، قبائح وعورات. لكنهم بسبب تخلفهم، بسبب سفاهتهم، بسبب تفاهتهم، بسبب جهلهم المركب، بسبب حقارتهم، يعدون هذا شيئا حسنا، لذلك نشروا. أما ما يعدونه من العورات فذلك أمر قبيح وقبيح 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 إلى أن ينقطع النفس. إذن هذه النقطة الأولى الواضحة جدا التي تظهر بشكل بين للذي يدقق النظر في تلك الفيديوهات، إنهم مراجعنا العظام، واحد أطقع من الثاني، واحد أضرط من الثاني، هؤلاء هم نواب صاحب الزمان. النقطة الثانية، على الأقل من وجهة نظري، لا أدري هل تتفقون معي أو لا، ولا أبالي بكم، ما أنتم نتاج هؤلاء. هؤلاء قوم أوكل أمرهم إلى أنفسهم، الإمام تركهم، ولذلك يعبثون بأنفسهم ويعبثون بالشيعة. هذه الفيديوهات تتحدث عن عبث واضح، هؤلاء يعبثون بأنفسهم ويعبثون بالشيعة بجهلهم وضلالهم وسفاهتهم وتفاهتهم. قطعا أتباعهم أقبح منهم، لو لم يكونوا أقبح منهم لما أوكل الإمام أمور أتباعهم إليه. هم الكبراء أوكل أمورهم إلى أنفسهم. سفاهتهم تكفي أن يعبثوا بأنفسهم تمام العبث، وبعد ذلك يمنون على الشيعة بتلك السفاهة والتفاهة. أتحدث عن شيعتهم، عن الحمير من أتباعهم. أتباعهم لو كان فيهم من خير لأرشدهم الإمام إلى مؤمن يقف بهم على الصواب، كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد التي جاءت في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، من عوام الشيعة، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه وتعظيم إمامه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. الإمام يتحدث عن مرجع التقليد الأعلى وأمثاله، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، وإنما يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب. فأتباعهم لو كان فيهم من خير لقيض لهم صاحب الأمر مؤمنا يقف بهم على الصواب، ولكن لا خير فيهم، لذا أوكل أمرهم إلى أناس سفهاء. هؤلاء السفهاء أوكل أمرهم إلى أنفسهم، وإلا لو كان عندهم أدنى مستوى من الحكمة والمعرفة هل كانوا ينتجون لنا هذا الإنتاج السفيه الذي عرضته عليكم في الفيديوهات التي وضعتها بين أيديكم في الحلقة الماضية؟ سفاهة في سفاهة في سفاهة، وتفاهة في تفاهة في تفاهة. لابد أن تعرفوا من أنكم إذا عرفتم أن سين من الناس، أن صاد من الناس، من خلال أقواله أفعاله شؤونه تصرفاته، من أن الإمام أوكل أمر نفسه إليه، عليكم الفرار، عليكم الفرار، الفرار ليس منه وليس من أتباعه، وإنما عليكم الفرار من أشخاص يعرفون أتباعه، لأن القذارة ستصل إليكم من خلال هؤلاء وإن لم يكونوا من أتباعه. عليكم الفرار ليس منه وليس من أتباعه، هؤلاء قمامة وانتهينا، وإنما عليكم الفرار من أشخاص ليسوا من أتباعه وإنما يعرفون أتباعه، سينقلون النجاسة، فإن نجاسته ستسري إلى هؤلاء وحينئذ ستصل إليكم. عليكم الفرار، الفرار، الفرار من هؤلاء. النقطة الثالثة ستكون النتيجة واضحة من أن هؤلاء هم في وضع يكون أبعد ما يمكن أن يكون عن إمام زماننا. الإمام يبغض مجاورة هؤلاء، الإمام يبغض الاقتراب من هؤلاء. ما أنا الذي أقول، هو الذي يقول صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من علل الشرائع للصدوق، هذا هو الجزء الأول، باب 179 علة الغيبة، الباب 79 بعد 100 علة الغيبة. الحديث الثاني بسنده، بسند الصدوق، عن مروان الأنباري خرج من أبي جعفر وصل إلى الشيعة، إن كان ذلك بقول شفهي أو بقول مكتوب، خرج من أبي جعفر من إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم. إن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم. لابد أن تعرفوا من أن هذا يجري في حياتهم وبعد استشهادهم. فقد نذهب للزيارة ولا نجد إماما نزوره. لابد أن تعرفوا هذه الحقيقة. فزيارة الأئمة ما هي بزيارة للأبواب والجدران والأحجار وللبناء؟ الأبواب والشبابيك والأحجار والبلاط وهذه النقوش والزخارف، هذه رموز أثار لا قيمة لها إذا فرغت من مضمونها ومحتواها. مضمون كل ذلك لطف الإمام، ففي مقام من المقامات ينزع هذا اللطف. هذا هو القانون. إن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم، يكون هذا في حياتهم وبعد استشهادهم. فإن ميتهم ما هو بميت، وإن قتيلهم ما هو بقتيل، هكذا علمونا. الكلام موجود في نهج البلاغة هنا، نقله أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليهما وآلهما، من أن ميتهم ما هو بميت. فهذا القانون يجري في حال حياتهم وبعد استشهادهم. ومن هنا وصف زوار الحسين في آخر الزمان بأنهم قتلة الحسين، هكذا وصفهم أئمتنا في أحاديثهم في رواياتهم من أنهم يزورون قبر الحسين ويتشافون بتربته وينتحلون ولايتنا يظهرون الاعتقاد بها. الإمام الرضا يقول: لكنهم ليسوا منا، ما هم بشيعتنا، هؤلاء على منهج آخر، على منهج الطوسي. فهؤلاء حينما يذهبون يزورون قبرا من دون مضمون، يزورون مكانا من دون مضمون. إن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم، هذا القانون يجري في حياتهم ويجري بعد استشهادهم. في الرسالة الثانية التي وصلت إلى المفيد من الناحية المقدسة سنة 412 للهجرة، أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، في الصفحة 77 بعد 100. هكذا جاء في آخر الرسالة الثانية من رسائل إمام زماننا إلى الشيعة عبر المفيد. الإمام يقول: ولو أن أشياعنا الذين يقولون نحن شيعتهم، ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. ليس هناك من معرفة صادقة، فما يحبسنا عنهم، ما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. الإمام يكره جوار الشيعة، أتحدث عن شيعة المراجع، يكره جوارهم. لماذا؟ لأن المراجع خونة، خانوا العهود والمواثيق، مثلما جاء في الرسالة الأولى في الصفحة 75 بعد 100، هكذا جاء فيها: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم، الخطاب إلى مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، هؤلاء خائنون. أتباعهم أيضا على نفس المنهج، ولذا فإن الإمام يكره مجاورتهم، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، هذه عقوبتهم. هذا هو الذي تحدث عنه أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف وقد قرأته عليكم في الحلقة الماضية. اللهم إني قد مللتهم، اللهم إني قد مللتهم وملوني، وسئمتهم وسئموني، فأبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا مني. اللهم مث قلوبهم كما يماث الملح في الماء، مث قلوبهم. هذه هي القلوب التي ماثت. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، ماثت قلوبهم وما وفت بالعهود. ولذا فإن الإمام يقول: فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. هذا هو الذي يراه الرائي بوضوح حينما يدقق النظر في هذه الفيديوهات التي تعكس سفاهة وتفاهة المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، ابتداء من المرجع الأعلى من المراجع الكبار وانتهاء بأصغر المعممين. نذهب إلى فاصل.
وجدان الأفلاك وجودك يا علي، وجدان الأفلاك وجودك يا علي، والزمان تسلم بيمنا غصبا على الأعداء. ما فروض عنا يكفيك تقدير من رب السماء، يكفيك تقدير من رب السماء، من اسم شق اسمك وسمى غصبا عن الأعداء.
هذه الملاحظات واضحة جدا ولا بد أن تلتفتوا إليها. كرروا النظر والتدقيق في تلك الفيديوهات وأمثالها، فهي كثيرة موجودة في برامجي، وهي كثيرة أيضا على الشبكة العنكبوتية في مختلف المواقع. دقق النظر فيها، ستجدون أنها تخبركم عن سفاهة وتفاهة هؤلاء المراجع والذين على منهجهم من أصحاب العمائم، من العمائم الكبيرة أو من العمائم الصغيرة. أما حال أتباعهم قطعا سيكون أسوأ وأسوأ منهم. النقطة الثانية، هؤلاء قوم أوكل أمرهم إلى أنفسهم. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الإمام الحجة لا حاجة له بهم. ومن هنا قلت لكم من أن الذي يدرسونه في الحوزة أو يؤلفونه لا هو بنافع لا في الدين ولا في الدنيا. وهذه الفيديوهات بين أيديكم، خذوها مثالا وأنموذجا، هل وجدتم فيها شيئا ينفعكم لدينكم، أو وجدتم فيها شيئا ينفعكم لدنياكم؟ هذا هو واقع مراجع الشيعة، هذه الحوزة وهذه المرجعية قمامة، قمامة، إنها قمامة النواصب، إنها قمامة أعداء الحجة ابن الحسن. هذه هي الحقيقة من الآخر. أنا أتحدث عن قمامة معنوية، عن قمامة فكرية، عن قمامة عقائدية، عن قمامة دينية، عن قمامة فتوائية، أتحدث عن قمامة بهذا المعنى. إذن هم مجمع السفاهة والتفاهة، وقد أوكل أمرهم إلى أنفسهم، فالإمام ليس بحاجة له. فهذا شأن من يوكل أمره إلى نفسه. ألا تقرؤون في الأدعية كثيرا ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا؟ هؤلاء أوكلوا إلى أنفسهم، هذا المعنى الذي يتردد في الأدعية كثيرا ينطبق عليهم. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، لأن الذي يوكل إلى نفسه هو ذاهب قطعا إلى الهاوية. والأخطر من ذلك، علامة هذا الأمر على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا حاجة له به. وهذا يعني أن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية لا حاجة للإمام بها. فواقع هذه المؤسسة يتحدث عن هذه الحقيقة. ومن هنا تأتي النقطة الثالثة، فإن الإمام يكره مجاورتهم، فهم أبعد ما يكونون عن إمام زمانهم. وهذا هو سر خذلانهم، وسر عدم توفيقهم، وسر جهلهم بثقافة الكتاب والعترة، وسر تخبطهم في عقائدهم وفي تفسيرهم وفي فتاواهم. هذا هو السبب. هذه الخطبة 47 بعد 100 من خطب نهج البلاغة الشريف في الصفحة 45 بعد 100 من طبعة دار التعارف بيروت لبنان. أقرأ جانبا منها من هذه الخطبة الشريفة: وإنه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله، وأعتقد أن مصاديق هذا كانت واضحة في هذه الفيديوهات. وإنه سيأتي عليكم من بعد زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق. من هنا فإن راياتهم الخفاقة في العراق لا يدرى أي من أي، هذا هو زمانها، وهذا هو الزمان الذي يخبرنا عنه سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه: وإنه سيأتي عليكم من بعد زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل. الباطل هو الظاهر والناس تتمسك به، والناس تحارب الحق وبشكل واضح. وإنه سيأتي عليكم من بعد زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله، وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب، بهذا الشرط إذا تلي حق تلاوته. الذين يتلون الكتاب حق تلاوته هم محمد وآل محمد فقط، فهذا كتابهم وهذا قرآنهم. وحق التلاوة أن الذي يتلو يعرف حقائق المعاني، والقرآن هو الذي يحدثنا عن نفسه في سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم محمد وآل محمد فقط وفقط وفقط، وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته. نواصب سقيفة بني ساعدة أمرهم واضح منذ يوم الصحيفة، قبل يوم السقيفة، منذ أن كتبوا الصحيفة، لكن الكلام عن سقيفة بني طوسي، طوسيهم هو أول شخص ينطبق عليه هذا الكلام، لأنه حين كتب تفسيره التبيان كتبه وفقاً لمنهج مخالف لمواثيق بيعة الغدير بدرجة 100%. التفسير موجود، تفسير التبيان، وأحاديث أهل البيت في تفسير قرآنهم موجودة أيضا. واذهبوا وانظروا في تفسير التبيان، إنه تفسير النواصب بتمامه وكماله. وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا أنفق منه، يعني أن الناس يقبلون عليه إذا حرف عن مواضعه. لاحظوا إقبال الناس على الوائلي وأمثال الوائلي، لأنه يأتي بالتفسير من النواصب، من الفخر الرازي ومن سيد قطب. ولاحظوا إقبال الدارسين والذين يقدمون الأطروحات في الدراسات الأكاديمية عن القرآن في الوسط الشيعي، يتراكضون على محمد باقر الصدر وأمثاله. لماذا؟ لأنهم يرتكسون في القذارات القطبية النهصبية وفي نجاسات الفخر الرازي إلى أمهات رؤوسهم. هذا هو الواقع الشيعي. البضاعة البائرة بضاعة أهل البيت، والبضاعة الباهرة التي تقبل عليها الشيعة الذين يسمون أنفسهم بالشيعة، إنها البضاعة المنافرة لثقافة العترة. وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه، ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف. ما هو المعروف؟ فكر أهل البيت. المعروف أن نقول أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة هو سر قبولها وهو أساس صحتها، هذا هو المعروف. لكن هذا هو الذي ينكره أولئك السفهاء الذين يقولون كذبا وزورا من أنهم نواب صاحب الزمان، ينكرون هذا المعروف ويثبتون هذا المنكر من أن ذكر علي في الصلوات الواجبة في التشهد الوسطي والأخير يكون سببا لبطلانها. ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر، فقد نبذ الكتاب حملته، حملته الذين هم العلماء هم الذين نبذوا، مذ جنح كثير منكم، هكذا يقول إمام زماننا في الرسالة الأولى للمفيد، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، وماذا فعلوا؟ ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم، كأنهم لا يعلمون. حينما نبذوا عهد الغدير نبذوا الكتاب. فقد نبذ الكتاب حملته وتناساه حفظته. تناسوا القرآن الحقيقية بحسب ثقافة العترة، وحفظوا القرآن المزور بحسب ثقافة السقيفتين. تناسوا قرآن الغديرين وحفظوا قرآن السقيفتين. هذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي. فقد نبذ الكتاب حملته وتناساه حفظته، فالكتاب يومئذ وأهله، أهله من أولياء أهل البيت، طريدان منفيان. وصاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يؤويهما مؤو، في الطريق الموحش. فالكتاب وأهله في ذلك الزمان في الناس وليس فيهم، ومعهم وليس معهم، لأن الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمعا. فاجتمع القوم على الفرقة وافترقوا على الجماعة كأنهم أئمة الكتاب، وليس الكتاب إمامهم، فلم يبق عندهم منه إلا اسمه، ولا يعرفون إلا خطه وزبره. زبر الكتاب حروفه وكلماته ونقشه، ولا يعرفون إلا خطه وزبره. ومن قبل ما مثلوا بالصالحين كل مثلة. المثلة قد تكون جسدية وقد تكون معنوية. أما الجسدية فهي المثلة بجسد القتيل، المعنوية تشويه سمعة المؤمن، تشويه سمعة الإنسان، هذه مثلة. ما أنا الذي أقول، اللغة تقول وثقافة العترة تقول. ومن قبل ما مثلوا بالصالحين كل مثلة وسموا صدقهم على الله فرية، سموا صدق الصالحين على الله أسموه فرية. الحديث عن المثلة المعنوية هنا، وجعلوا في الحسنة عقوبة السيئة، وجعلوا في الحسنة عقوبة السيئة. هذا هو نفسه حال مراجع التقليد عند الشيعة، حيث يحدثنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن مراجع التقليد عند الشيعة الذين حرم تقليدهم. من هم؟ أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، إنها طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، من الصفحة 73 بعد 200، من حديث إمامنا الصادق في رواية التقليد المعروفة. الإمام يتحدث عن أحوال هؤلاء المراجع الذين يحرم تقليدهم على الشيعة، ماذا يفعلون؟ يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا. يهلكون من يتعصبون عليه حينما يخالفهم وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له من أتباعهم وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. منطقهم واحد، منطقهم واحد. مراجع النجف يضعفون تفسير العسكري ويضعفون خطب نهج البلاغة وفقا لقذارات علم القنادر الذي يسمونه بعلم الرجال. كلام العترة واحد، منبع واحد، صفاء واحد، نور واحد. أقرأ عليكم النص مرة أخرى. هذا النص بحاجة إلى شرح وافر، لكنني لا أجد وقتا كافيا لذلك، سأكتفي بما بينته بنحو إجمالي من مضمونه وفحواه، أعيد قراءته عليكم. أتمنى عليكم أن تتدبروا في هذه الجمل والعبائر. أمير المؤمنين يقول: وإنه سيأتي عليكم من بعد زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله، وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته ولا أنفق منه، يقبلون عليها على هذه البضاعة، ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه، ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر، فقد نبذ الكتاب حملته وتناساه حفظته، فالكتاب يومئذ وأهله، أهله الذين وفوا ببيعة الغدير، فالكتاب يومئذ وأهله طريدان منفيان وصاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يؤويهما مؤون، فالكتاب وأهله في ذلك الزمان في الناس وليس فيهم ومعهم وليس معهم، لأن الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمع، فاجتمع القوم على الفرقة وافترقوا على الجماعة كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم. لابد أن تعرفوا من أن هذا المصطلح الجماعة في ثقافة العترة يعني الإمام المعصوم، هذا في معارض كلامهم في رواياتهم وأحاديثهم. فاجتمع القوم على الفرقة وافترقوا على الجماعة كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم، فلم يبق عندهم منه إلا اسمه ولا يعرفون إلا خطه وزبره. ومن قبل ما مثلوا بالصالحين كل مثلة، شوهوا سمعتهم وسموا صدقهم صدق الصالحين، وسموا صدقهم على الله فرية، وجعلوا في الحسنة عقوبة السيئة، فبدلا من أن يحسنوا إليهم أساءوا إليهم. هذا يعني أن الأمير لا يتحدث هنا عن المثلة الجسدية، وإنما يتحدث عن المثلة المعنوية. ومن قبل ما مثلوا بالصالحين كل مثلة وسموا صدقهم على الله فرية، وجعلوا في الحسنة عقوبة السيئة. نذهب إلى فاصل.
صاحب الزمان ضليع أمي عطشان صار العريان فوق التربايان ويصرخ عطشان يصرخ عطشان يا المهدي وانا الزهرة وحسيني فوق الغبرة يا المهدي وانا الزهرة وحسيني فوق الغبرة يا راعي الدار يا راعي يا ابن الكرار
لازلت معكم في الخطبة نفسها إلى أن يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب هذا هو الذي يجري على أرض الواقع هناك نفار من الحق الإمام جاءنا بمثال فلا تنفر من الحق نفار الصحيح من الأجرب الأجرب المصاب بالجرب من الناس مرض الجرب من الأمراض الجلدية المعروفة وهو مرض ينتقل بالعدوى الصحيح الذي ليس فيه هذا المرض فحينما يكون الإنسان صحيحا ويقترب منه شخص مصاب بالجرب ستصيبه الجفلة ويذهب بعيدا نافرا عنه مبتعدا الأمير يقول فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب والباري الباري الذي ليس فيه من علة والباري من ذي السقم السقيم هو المريض يا أيها الشيعة فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب والباري من ذي السقم واعلموا هذه النقطة مهمة جدا واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك عرفتم الآن لماذا أتبع الأسلوب الذي أتبعه واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك لابد من وضع النقاط على الحروف حتى تكون الصورة واضحة لهذا السبب أحدثكم بفصيح اللسان وأديبه لكنني حينما أعرج على ثولان النجف فإنني أبدل لغتي إلى لغة سوقية لأجل أن تكون الصورة واضحة عند الجميع. ما هو هذا؟ منهج علي، منهج أمير المؤمنين. يا أيها الشيعة فلا تنفر من الحق نفار الصحيح من الأجرب، والباري من ذي السقم، واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه. هذا هو السبب الذي يدفعني دائما أن أكرر لكم من أن منهج الحق أن نتمسك بقرآنهم المفسر بتفسيرهم، وأن نتمسك بحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، وهذا هو الذي يجعلني أستعمل العبارات الشديدة في وصف المراجع الطوسيين كي تتشخص الأمور واضحة جلية. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك، من دون أن تعرفوا الذي ترك الرشد لن تعرفوا الرشد. هذا هو منطق الحياة، منطق الحياة هو هذا. من هنا فإن المؤسسات الطبية المساحة الأكبر فيها والاهتمام الأكبر فيها لتشخيص المشكلة، لتشخيص المرض. قد تجدون مستشفى من المستشفيات الضخمة العظيمة، تجدون المستشفى بكله لأجل تشخيص المرض، العلاج في بعض الأحيان قد لا يكون موجودا في المستشفى، وإنما تذهبون لإحضاره من مكان آخر، وإذا كان موجودا في المستشفى ففي جهة صغيرة من المستشفى. كل المستشفى بأجهزته وطواقمه وبكل صالاته وغرفه ومكاتبه وبكل شؤونه ومختبراته لأجل تشخيص المرض، هو هذا الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين. لابد أن نشخص الجهة الضالة وأن نشخص ضلالها حتى نستطيع أن نذهب إلى العلاج، إلى الرشد. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه. فهؤلاء الذين يقولون لي دائما حدثنا عن أهل البيت فقط ولا تتحدث عن العلماء، أقول لكم إنكم سفهاء، إنكم تافهون، لا تفقهون شيئا. أنتم سفهاء حينما تقولون لي هذا الكلام، أنتم تافهون لا تفقهون شيئا ولا تعرفون حقيقة، ولستم علويين. العلويون هذا منهجهم، هذا منهج علي. علي رفض الخلافة وكان بإمكانه أن يقبل ذلك وأن يقول من أنني سأعمل بسنة الشيخين، بسنة أبي بكر وعمر، ولكنه حينما يتسلم الأمور لا يعمل بسنة الشيخين، لكنه ما أراد أن تكون شبهة عند شيعته، لابد أن يشقص الذين تركوا الهدى، هذا هو السبب. أمير المؤمنين حينما تحرك من العراق باتجاه الشام سأله خواص أصحابه: هل سنكون الغالبين في هذه المعركة؟ قال لهم: لا، لن نكون غالبين في هذه المعركة. لماذا ذهب أمير المؤمنين؟ ليشخص ضلال معاوية. أمير المؤمنين مع كل هذا الذي فعله، وهناك في الشيعة من أصحاب العمائم وفي زماننا هذا وقبل زماننا هذا يقولون من أن بيعة معاوية كانت شرعية لأن الأمة قد بايعته. صدقوني، من كبار علماء الشيعة، وقد عرضت هذا بأصواتهم ومن كتبهم. لا أريد أن أتحدث عن هذه المسألة في هذه اللحظة كي لا أبتعد عن الموضوع. أمير المؤمنين بكل ما فعل، ومع ذلك في واقعنا الشيعي هذا. فماذا تقولون عن نواصب سقيفة بني ساعدة؟ سنجد لهم الأعذار حينئذ. إذا كانت العمائم الشيعية تتحدث عن أن بيعة معاوية كانت شرعية، وهذا الأمر يطرح في حزب الدعوة ومن قيادات حزب الدعوة من يؤمنون بهذا الأمر، وقد تحدث عن هذا كاظم الحائري حينما كنا في التسعينات في مدينة قم، تحدث عن هذا بعد أن خرج من حزب الدعوة، فبدأ يتحدث عن أسرارهم العقائدية. وفي الحقيقة هو لم يخرج من حزب الدعوة، وإنما أخرجوه، طردوه من الحزب. فبعد أن طردوه بدأ يكشف شيئا من أسرارهم العقائدية. لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع الآن، تحدثت عنه فيما سلف في برامج موثقة، كل برامجي موجودة على الشبكة العنكبوتية. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه. ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لا بد من تشخيصهم، هذا هو منهج أمير المؤمنين. الإمام يقول: واعلموا أنكم لن، إنه النفي التأبيدي، مستحيل أن تعرفوا الرشد. هذا هو الذي يريد أن يقوله أمير المؤمنين: واعلموا أنكم لن، نفي تأبيدي. الإمام ما قال: واعلموا أنكم لا تعرفون الرشد حتى تعرفوا الذي ترك. فحينئذ يمكن أن يقول قائل: يستطيع الإنسان أن يصل إلى معرفة الرشد من دون أن يعرف الذي ترك، لكن الإمام استعمل لن، وهي للنفي التأبيدي. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد، أمر مستحيل، لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك. ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه. لن تأخذوا بميثاق الكتاب. مواثيق بيعة الغدير لن تستطيعوا الوفاء بها ما لم تعرفوا الذين نقضوها في سقيفة بني ساعدة وفي سقيفة بني طوس. ومن هنا قلت لكم من أن التشيع تشيعان، تشيع للطوسي لهذه الحوزة الضالة، وتشيع للحجة ابن الحسن. ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به، مستحيل هذا، حتى تعرفوا الذي نبذه. ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الإمام يخاطب أكثر مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم. من هنا كان منهج قناة القمر، الذين ينتقدون منهج قناة القمر هؤلاء سفهاء، هؤلاء تافهون. لا أتحدث عن الطوسيين، أتحدث عنكم أنتم أيها الذين تقولون إننا زهرائيون، أنتم تافهون، أنتم سفهاء حينما لا تفقهون المنهج الزهرائي الصحيح. هذا هو المنهج العلوي الزهرائي الحسيني المهدوي، هذا هو. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه. فالتمسوا ذلك من عند أهله، من الصادقين الأوفياء. التمسوا هذه الحقائق من الذين يعرضون لكم الصدق مع الوثائق. هل تجدون هذا في غير قناة القمر؟ أخبروني، أخبروني يا أيها اللائمون ويا أيها العاذلون، ولا أبالي بكم، ولا أبالي بكم، لأنني أعرف ماذا أفعل، وأعرف ماذا أصنع، وأعرف ماذا أقول. أبعد كل هذا العمر وبعد كل هذه التجربة الطويلة وبعد كل هذه الخدمة المتواصلة لإمام زماني، ألا أتمكن من أن أشخص المنهج الصحيح؟ هل تتوقعون هذا؟ واعلموا، واعلموا، هذه الكلمات عليكم أن تنقشوها على عقولكم وعلى قلوبكم. واعلموا، واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد، لن، لن. الأمير استعمل لن في كل الجمل، فانتبهوا إليها. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه. فالتمسوا ذلك من عند أهله، أهله الحقيقيون محمد وآل محمد. أما أنا وأمثالي فنحن ناقلون لصدق أقوالهم ولحقائق معارفهم، وحينما نفضح أعداءهم في الوسط الشيعي نفضح أعداءهم بالصدق وبالوثائق والحقائق، ودونكم برامجي على الشبكة العنكبوتية. نذهب إلى فاصل.
أهل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب بأهل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب هم الكلمات والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب
محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب هم الكلمة والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب
وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب بقية العلا وفروع أصل بحسن بيانهم وضح الخطاب
لآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب الكلمة والأسماء لآدم حين عز له المتاب
وأنوار ترى في كل عصر لإرشاد الورى فهم شهاب ذراري أحمد وبنو علي خليفته فهم لب اللباب
أقرأ عليكم ما جاء في الصفحة 61 من نهج البلاغة الشريف. الكلام المرقم بالرقم 73. أخذ مروان بن الحكم أسيرا يوم الجمل، كان مع عائشة. أخذ مروان بن الحكم أسيرا يوم الجمل. أسروه أصحاب الأمير، فاستشفع الحسن والحسين إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليهم جميعا، استشفع فيه. هذه أمور سياسية واجتماعية وأعراف عربية وعشائرية، لا أريد الخوض في كل صغيرة وكبيرة، إنما أذهب إلى موطن الحاجة التي أقصدها. أخذ مروان بن الحكم أسيرا يوم الجمل، فاستشفع الحسن والحسين إلى أمير المؤمنين فكلماه فيه. فاستشفع الحسن والحسين، مروان هو الذي طلب شفاعة الحسن والحسين عند أمير المؤمنين، فكلماه فيه فخلى سبيله، فقال له: يبايعك يا أمير المؤمنين؟ على سبيل السؤال. فماذا قال أمير المؤمنين؟ أولم يبايعني بعد قتل عثمان؟ لا حاجة لي في بيعته، إنها كف يهودي لو بايعني بكفه لغدر بسبته. السبة ما هي؟ السبة بنحو دقيق، بنحو دقيق في لغة العربي السبة فتحة الدبر، يقال لها السبة ويقال لها السبة، وهذا الاستعمال كان استعمالا شائعا فيما بين الناس، يقال لفتحة الدبر يقال لها سبة ويقال لها سبة، وكتب اللغة والأدب والتأريخ شاهدة على ذلك. انتبهوا لكلام الأمير، ما علاقة الكاف بفتحة الدبر؟ هل ضاعت الكلمات على أمير المؤمنين حتى يستعمل هذه التعابير؟ إنه يريد أن يضع النقاط على الحروف. يا أيها الشيعة الثولان، لو بايعني بكفه لغدر بسبته بفتحة دبره. ما علاقة فتحة الدبر بالبيعة أو بالكف باليد؟ الإمام يريد أن يحقر هؤلاء، يريد أن يبين قباحته، ثم يستمر في كلامه: أما إن له إمرة كلعقة الكلب أنفه. اللعقة اللحسة، هل كان الإمام عاجزا عن أن يجد تعبيرا غير هذا التعبير؟ الإمام يريد أن يجعل هذه الأسماء في سياج هذه الكلمات، يريد أن يكشف عن صورتهم الحقيقية. هذا هو منهج أمير المؤمنين، مثل ما مر علينا قبل قليل من أننا لن نعرف الرشد حتى نعرف الذي تركه. كيف نعرف الذي ترك؟ لابد من بيان واضح، لابد من وضع النقاط على الحروف، وهذا هو المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير حينما قال لنا رسول الله: هذا علي يفهمكم بعدي. حينما ترفضون هذا المنهج إنكم تنقضون بيعة الغدير. هذا هو منهج علي. إنها كف يهودي، رفض بيعته. إنها كف يهودي، لو بايعني بكفه لغدر بسبته. أما إن له إمرة كلعقة الكلب أنفه، يعني أن مدة حكمه ومدة خلافته ستكون قصيرة، وهذا هو الذي حدث بالفعل بعد ذلك حينما صار مروان ابن الحكم خليفة. بعد مدة يسيرة توفي، والمعروف أن زوجته قد قتلت. الحكاية موجودة في كتب السير والتأريخ. هذه صورة. وصورة أخرى من نهج البلاغة أيضا، في الصفحة 74 ومن خطبته 84 أمير المؤمنين يتحدث عن ابن العاص عن عمرو ابن العاص فيبدأ كلامه عجبا لابن النابغة. من هنا بدأ أمير المؤمنين الكلام. النابغة هذه أم عمرو بن العاص كانت عاهرة قذرة قذرة جدا. المراد من العاهرة القذرة التي تمارس الجنس بقذارة، وكانت وسخة 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 في بيتها، وسخة في شأنها، لكن رجال قريش كانوا يريدونها لأنها تمارس الجنس معهم بقذارة متناهية. وكثير من الرجال ممن اعتادوا أن يذهبوا إلى بيوت العاهرات يعشقون هذا النوع من الجنس حينما يكون الجنس قذرا. هي لقبت بالنابغة، لم يكن اسمها هذا، ولكنها فقدت اسمها. النابغة يعني المميزة في ممارسة الجنس القذر. هذه واحدة من أمهات الصحابة الأجلاء. وكانوا يدخلون عليها بنحو مجموعي مجموعات. وعمرو بن العاص هذا لا يعرف من هو أبوه، وإن كانت النابغة تقول من أن أباه أبو سفيان. النابغة هكذا تقول، لكنها ما نسبته إلى أبي سفيان لحقارة أبي سفيان، كان بخيلا، لكن لأنه من مشايخ قريش فكانت ترضى بممارسة الجنس معه، يشكل لها حماية. الذي كان ينفق عليها العاص السهمي، العاص ابن وائل السهمي، وكان قصابا، فكان يحمل لها اللحم وكان يعطيها بعض الدراهم. من هنا نسبت ولدها عمرو إلى العاص، فقيل له عمرو بن العاص. لا يعرف أبوه، ولذا جاء التعبير عنه في سورة الكوثر بأنه الأبتر. الأبتر هذا في سورة الكوثر هو العاص بن وائل السهمي وولده عمرو، فعمرو أبتر لا يعرف أبوه. الأبتر تطلق على الذي لا يعرف أصله، وعلى الذي لا يخلف على العقيم، فالأبتر العقيم، والأبتر هو الذي لا يعرف أصله. فعمرو بن العاص هو الأبتر، وأبوه هو الأبتر أيضا. إن شانئك هو الأبتر، هذا هو العاص وولده عمرو. هذا المعنى واضح في رواياتنا وأحاديثنا. عجبا لابن النابغة. يزعم لأهل الشام أن في دعابة وأني امرئ تلعابة أعافس وأمارس، لقد قال باطلا ونطق آثما. أنا لا أجد وقتا كي أشرح لكم هذه الكلمات. لقد قال باطلا ونطق آثما. أما وشر القول الكذب، إنه ليقول فيكذب عمرو بن العاص، ويعد فيخلف، ويسأل فيبخل، إذا ما سئل كان بخيلا. أبوه أبو سفيان أبخل الناس وأحقر الناس. هذا كذب الذي يحدثونكم عنه من أن أبا سفيان كان كريما، كان بخيلا، حتى أن هندا سألت رسول الله هل يجوز لها أن تسرق من ماله من دون علمه، لأنه كان لا ينفق عليها، ومن هنا كانت تكسب مالها من الزنا، من الزنا مع مشايخ القوم، مع النخبة، مع نخبة قريش. ولذا ففي كتب التاريخ، في كتبهم، معاوية اختلفوا عليه، لا يعرف من هو أبوه، اختلفوا عليه، هذا أمر مذكور في كتب التاريخ والسير، وليس في مصدر واحد، في العديد من المصادر، في الكثير من المصادر. إنه ليقول فيكذب، ويعد فيخلف، ويسأل فيبخل، ويسأل إذا ما سأل هو فيلحف، يكون لحوحا، حينما يسأل يكون بخيلا، وحينما يسأل هو يكون لحوحا، وهذا هو اللؤم، اللؤم بعينه. ويخون العهد ويقطع الإل، يقطع الإل يقطع الرحم. فإذا كان عند الحرب فأي زاجر وآمر هو، ما لم تأخذ السيوف مآخذها. لسانه طويل قبل أن تصلت السيوف. فإذا كان عند الحرب فأي زاجر وآمر هو، ما لم تأخذ السيوف مآخذها. فإذا كان ذلك، إذا أخذت السيوف مآخذها، كان أكبر مكيدته أن يمنح القرم سبته. السبة هي فتحة الدبر. فإذا كان ذلك، يعني إذا أخذت السيوف مآخذها في الميدان، في ميدان القتال، كان أكبر مكيدته أن يمنح القرن، القرن الفارس الشجاع، المقاتل الصنديد، هو هذا القرن. فإذا كان ذلك، كان أكبر مكيدته أن يمنح القرن سبته. السبة والسبة هي فتحة الدبر. هناك كلمة معروفة قالها قائل للنعمان بن المنذر، كانوا في معركة وفر أحد الأشخاص المطلوبين، فأدركه رجل من جندي النعمان بن المنذر وقتل ذلك الرجل المطلوب الفار. النعمان سأله، قال له كيف قتلته وأدركته. فقال طعنته في الكبة حينما أكب على وجهه على ظهر فرسه بعدما أعياه التعب. قال طعنته في الكبة طعنة في السبة، السبة أو السبة، طعنته في الكبة حينما أكب بعد أن أعياه التعب، أكب على رقبة فرسه فارتفع مؤخره، فصرت قادرا أن أطعنه في سبته في فتحة دبره. طعنته في الكبة طعنة في السبة فأنفذتها من اللبة. اللبة هي المنطقة التي تلتقي عندها الرقبة مع الصدر، التي يقال لها النقرة أو المنحر، مكان النحر، حينما تلتقي الرقبة مع الصدر، هذه هي اللب. فيقول من أنني طعنته بالرمح في فتحة دبره فأخرجت الرمح من منحره. طعنته في الكبة طعنة في السبة فأنفذتها من اللب. فالسبة والسبة هي فتحة الدبر. دقق النظر في هذا التعبير. فإذا كان ذلك، يعني إذا أخذت السيوف مآخذها، كان أكبر مكيدته، أكبر مكيدة عند عمرو بن العاص أن يمنح القرم سبته. تعبير دقيق جدا ويكشف عن قباحة عمرو بن العاص. لاحظوا هذا التعبير، أن يمنح القرم سبته. فعمرو بن العاص يمنح سبته للفارس، للقرن، للفرسان. منح، أتعلمون ما معناها في أصلها في اللغة؟ منح في أصلها في اللغة أعار الشيء لأجل الانتفاع به. نعم، تأتي منح بمعنى أعطى، هذا موجود في لغة العرب. منح بمعنى أعطى، والمنحة تأتي بمعنى العطية، يعني نقل ملكية شيء من عنده إلى شخص آخر. ولكن الكلمة في أصلها المنحة الإعارة. كلمة المنحة في اللغة تعني النعجة التي يعيرها شخص لشخص آخر كي ينتفع من حليبها وصوفها وبعد ذلك يرجعها إلى صاحبها. المنحة هي الناقة التي يمنحها شخص لشخص آخر كي ينتفع من حليبها وكي ينتفع من الركوب عليها وكي ينتفع من أن يضع الأثقال والأحمال عليها. لكن ملكية الناقة ليست له بعد أن يكمل انتفاعه منها، يعيد الناقة إلى صاحبها. أصل كلمة المنحة في اللغة هي هذه. وأمير المؤمنين هنا يقول من أن عمرو بن العاص يمنح سبته للرجال، فهو يعطيهم فتحة دبره على سبيل الإعارة كي ينتفع بها، هذا معنى يمنح. عودوا إلى كتب اللغة ودققوا النظر فيها، عودوا إلى كل معاجم الكتب اللغوية والأدبية، فإن المانح هو المعير الذي يعير شيئا لشخص آخر كي ينتفع به. فإذا كان ذلك كان أكبر مكيدته أن يمنح القرم سبته. أمير المؤمنين عجز عن أن يجد كلمات غير هذه الكلمات. لماذا هذا التركيز على هذه الألفاظ والمصطلحات؟ أنا لا أريد أن أتتبع كل ما جاء في نهج البلاغة، نقلت لكم صورة أولى وهذه صورة ثانية. ثم يقول أمير المؤمنين: أما والله إني ليمنعني من اللعب ذكر الموت، وإنه ليمنعه من قول الحق نسيان الآخرة، إنه لم يبايع معاوية حتى شرط أن يؤتيه أتية، أن يعطيه عطية، أن يؤتيه أتية ويرضخ له على ترك الدين رضيخة. الرضيخة العطية الوضيعة، مهما كانت كبيرة في الدنيا فهي رضيخة إذا كانت على حساب دينه. ويرضخ له على ترك الدين رضيخة. ابن العاص هذا، ابن النابغة، هاي الحبابة، ماذا يقول في قصيدته الجلجلية؟ الجلجلية نسبة إلى بيت في آخرها ذكر فيه الجلجل، والجلجل والجلاجل هي الأجراس التي توضع في رقاب الحيوانات. أقرأ بعضا من أبياتها، يقول لمعاوية: معاوية الفضل لا تنسلي، وعن منهج الحق لا تعدلي. نسيت احتيالي في جلق، جلق من أسماء دمشق، مثلما يقول أحمد شوقي في قصيدة معروفة: قمنا ججلق رسم من بانوا. فجلق هي دمشق. معاوية الفضل لا تنسلي، وعن منهج الحق لا تعدلي. نسيت احتيالي في جلق على أهلها يوم لبس الحلي. معاوية لبس الحلي واعترض الذين يعرفون الأحكام الشرعية من أن الذهب لا يجوز للرجل أن يلبسه. نسيت احتيالي في جلق على أهلها يوم لبس الحلي، وقد أقبلوا أهلها يهرعون مجافيل كالبقر الهملي. فقلت لهم: إن فرض الصلاة بغير حضورك لم يقبلي، فولوا ولم يعبأوا بالصلاة وقد كان جامعهم ممتلي. ولما أتاك إمام الهدى علي وقد سار بالجحفل، وقلت بمن أتقي بأسه وفي جيشه كل مستفحل. فقلت: إذن قم فإني أرى قتال المفضل بالجهل. وهذا هو الأمر الجاري على طول التاريخ. فقلت: إذن قم فإني أرى قتال المفضل بالجهل من البقر البكم أهل الشآم، لأهل التقى والحجأت لي. فبي حاربوا سيد الأوصياء بقولي خذوا بدم العنصل، وكدت لهم قصد أن ينثنوا عن الحرب كالنعم الجفلي، وصيرت أهل نفاق العراق الخوارج يسيرون عسفا إلى الموصل، وعلمتكم. هذا هو السلاح الاستراتيجي عند معاوية وأتباعه، وعلمتكم كشف سوآتكم لرد الغضنفرة المقبل. هذه استراتيجية الحرب عند عمرو بن العاص ومعاوية. وعلمتكم كشف سوآتكم لرد الغضنفرة المقبل، فإذا كان ذلك، إذا أخذت السيوف مآخذها، كان أكبر مكيدته أن يمنح القرم سبته. وعلمتكم كشف سوآتكم لرد الغضنفرة المقبل، إلى أن يقول لمعاوية. هذه القصيدة أرسلها عمرو بن العاص حينما أراد معاوية أن يولي عبد الملك ابن مروان مصر التي كان قد اتفق مع عمرو بن العاص أن يكون أميرا على مصر وأن يكون الخراج له، وفعلا صار عمرو بن العاص أميرا على مصر، ولكن معاوية أراد أن يغدر به. فلما وصل الخبر إلى عمرو بن العاص أرسل إليه هذه القصيدة، فيقول فيها: أنسيت ويلك يوم الهرير، إنها ليلة الهرير، ولكن للضرورة الشعرية المعنوية قال عنها يوم الهرير. أنسيت ويلك يوم الهرير بصفين مع هولها المهولي. وإن كانت كلمة يوم قد تستعمل بمعنى الوقت وليس بمعنى اليوم الذي يشتمل على ليل ونهار. حينما يقال يوم بدر لا يقصد من اليوم الذي يتألف من ليل ونهار، إنما هو وقت بدر، وقت الواقعة، بغض النظر أكانت في الليل أم في النهار. أنسيت ويلك يوم الهرير بصفين مع هولها المهولي، وقد بت تذرق ذرق النعام. إسهال، إسهال شديد. هذا التعبير بذرق النعام إشارة إلى إسهال شديد عند معاوية. وقد بت تذرق ذرق النعام مخافا، وروعك لم يكملي، وحتى أزاح جيوش الظلام. يتحدث عن أمير المؤمنين: وحتى أزاح جيوش الظلام، ووافاك كالبدر في الأليلي، وقد ضاق منه عليك الخناق، وصار بك الرحب كالقلقلي. لحظت بعينيك أين المفر، لعمري من البطل الأبطلي، فهل لك من حيلة تدهه بها ففؤادي في عنقلي. العنقل الارتباك. عمرو بن العاص هنا ينقل المحاورة التي دارت بين معاوية وعمرو بن العاص في ليلة الهرير، حينما كان أمير المؤمنين يقترب شيئا فشيئا من خيمة معاوية. أنسيت ويلك يوم الهرير بصفين مع هولها المهولي، وقد بت تذرق ذرق النعام مخافا، وروعك لم يكملي، وحتى أزاح جيوش الظلام، ووافاك كالبدر في الأليلي. الأليل هو الليل المظلم، ليل أليل ليل شديد الظلام ووافاك كالبدر في الأليل وقد ضاق منه عليك الخناق وصار بك الرحب كالقلقل لحظت بعينيك أين المفر لعمري من البطل الأبطل فهل لك من حيلة تدهي بها ففؤادي في عنقلي وشاردتني طالبا منيتي لك الملك في ذاك والأمر لي فقمت على عجلتي رافعا وكشفت عن سوءتي أذيلي كشفت عن سوءتي أذيلي الأذيل هي أطراف الثوب من جهة الخلف هو كشف عن دبره وأخرج سبته لأنه انحنى سقط على وجهه على الأرض فبانت سبته بانت فتحة دبره وإلى هذا يشير أمير المؤمنين فإذا كان ذلك كان أكبر مكيدته أن يمنح القرم سبته هذا كلام عمرو بن العاص فقمت على عجلتي رافعا وكشفت عن سوءتي أذيلي فستر عن وجهه وانثنى حياء وروعي يرتاب لي ولما ملكت زمام الأنام ونلت بذاك عصا الأطول فسمت لغيري وزن الجبال وأعطيتني زنة الخردل وأمنحت مصر لعبد المليك وأصبح أمري في مرجلي إلى هذا يشير أمير المؤمنين إنه لم يبايع معاوية حتى شرط أن يؤتيه أتية ويرضخ له على ترك الدين رضيخة إلى أن يقول لمعاوية القصيدة طويلة وقد قرأتها في عدة مناسبات وشرحتها موجودة على الإنترنت إلى أن يقول لمعاوية وما لك فيها ولا ذرة ولا ابن قحا فيها الأرذلي يشير إلى الخليفة الأول وما لك فيها ولا ذرة ولا ابن قحا فيها الأرذلي ولا زفر كان من أهلها من الألقاب التي كان يلقب بها عمر بسبب خبث الرائحة الذي يقال له زفر لخبث رائحته ولا زفر كان من أهلها أقول كذاك ولا نعثلي فإن قلت نيلكها شبهة فأين الحسام من المنجل وأين الثريا وأين الثرى وأين اللآلي من الفلفل وأين الحصى من نجوم السماء وأين معاوية من علي فإن كنت فيها بلغت المنى ففي عنقي علق الجلجل لهذا سميت بالجلجلية يقول له إذا بلغت المنى فيها وهكذا تعتقد فإنني سأكون حمارا عندك فإن كنت فيها بلغت المنى ففي عنقي علق الجلجل وأين الثريا وأين الثرى وأين اللآلي من الفلفل وأين الحصى من نجوم السماء وأين معاوية من علي هذا أمر تحدث عنه الشعراء أبو فراس الحمداني الشاعر المعروف في رائيته المشهورة أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر بلى بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سر سيذكرني قومي إذا جد جدهم سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر يقولون لي بعت السلامة بالردى فقلت أما والله ما نالني خسر ولا خير في دفع الردى بمذلة كما ردها يوما بسوءته عمرو هذه حكاية معروفة رجاء اعرضوا لنا مقطعا من المسلسل التلفزيوني الإيراني الذي يحكي جانبا من تاريخ أمير المؤمنين مع ابن النابغة
جينا للقاء قائد الفقار
هذا المشهد ليس دقيقا بحسب ما قال عمرو بن العاص وكشفت عن سوءة أذيلي فلم يكن في مواجهة أمير المؤمنين أمير المؤمنين أيضا يقول كان أكبر مكيدته أن يمنح القرم سبته لقد كان في حالة ركوع وسجود على الأرض وكانت سبته ظاهرة المخرج لأمر فني قام بهذا الأمر أو لجهله بالواقعة وتفاصيلها فهذا ابن النابغة هو الذي يمنح الفرسان سبته كما يقول أمير المؤمنين وأنا أسأل هنا هل ضاعت الكلمات وفقدت عند أمير المؤمنين حتى يكون مضطرا لاستعمال هذه التعابير إنه يريد أن يضع النقاط على الحروف افتهمت لو ما افتهمت نذهب إلى فاصل
علي عالي على كل عالي كل عالي علي يموكل من الرب علي ما نصبك منصوب لكن بالنصب نصب علي عالي على كل عالي علي يموكل من الرب علي ما نصبك منصوب لكن بالنصب نصب علي عالي على كل عالي علي يموكل من الرب علي ما نصبك منصوب لكن بالنصب نصب علي عالي
علي بساق العرش نورك عليا علمت جبريل اسمك نزل في التوراة وزبور وصحف وانجيل
وزبور وصحف وانجيل
على بساك العرش نورك عليا علمت جبريل اسمك نزل في التوراة وزبور وصحف وانجيل
وصحف وانجيل
يا آية على كل آية شبه شمس الضحى على الليل يا المبدر تمام الدم وبسابع سما كوكب
وبسابع سما كوكب
علي عالي
علي عالي على كل عالي علي يا موكل من الرب علي ما نصبك منصوب لكن بالنصب نصب علي علي عالي على كل عالي علي يا موكل من الرب
خبر مسند لك تحت العرش مسند لو لكن فينا الإسلام لا عابد ولا معبد
لا عابد ولا معبد
يا كوكب خبر مسند لك تحت العرش مسند لو لكن فينا الإسلام لا عابد ولا معبد
لا عابد ولا معبد
ولا سارت سفينة نوح لا سد الاسكندر سد وآدم من عصا وأبعاد باسمك يا علي تقرر
باسمك يا علي تقرر
علي علي علي
علي على كل عالي علي موكل من الرب علي ما نصبك منصوب لكن بالنصب نصب علي علي
أعتقد أن الخطوط العامة قد اتضحت في هذه الرسالة لما يرتبط بصناعة جو تيار فكري عقائدي مجتمعي بمذاق زهرائي بلون مهدوي بمنطق علوي واضح صار واضحا لديكم ماذا يجري في أجواء سقيفة بني طوسي وما هو حالهم وما هي حقيقته وصار واضحا لديكم ما هو الذي يجب عليكم أن تقوموا به قلت لكم في بداية الجزء الأول من أجزاء هذه الرسالة من أن الدنيا فرصة لا تتكرر فلا تهدروها ومن أن الروح التي نملكها هي روح واحدة لا مجال للتجربة فيها وعليها أقرأ كلاما لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من الجزء الثامن من الكاف الشريف وطبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة العاشرة بعد 200 إنه الحديث 81 بعد 300 صفحة 210 رقم الحديث 381 بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل سأقرأ منه موضع الحاجة الإمام يقول والله لو كانت لأحدكم نفسان يعني روحين، والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الأخرى باقية فعمل على ما قد استبان لها، ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة. فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم، دققوا النظر، هي روح واحدة، هي نفس واحدة. ويستمر الإمام في كلامه: إن أتاكم آت منا، يدعي ويقول من أنني على الحق من الهاشميين، إن أتاكم آت منا فانظروا على أي شيء تخرجون، ولا تقولوا خرج زيد، الحديث عن زيد ابن إمامنا السجاد، فإن زيدا كان عالما وكان صدوقا، ولم يدعكم إلى نفسه، ما دعاكم إلى نفسه، إنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد، ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه. عليكم أن تدققوا ولاحظوا، فإن الإمام يريد منكم أن تذهبوا في الاتجاه الذي دعوته ليست لغير محمد وآل محمد، لا أن تكون للعجول البشرية الطوسية أو للأحزاب القطبية البترية. أقرأ عليكم كلام إمامنا الصادق مرة أخرى: والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الأخرى باقية فعمل على ما قد استبان لها من التجربة الأولى، ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة. فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم، دققوا النظر، إن أتاكم آت منا فانظروا على أي شيء تخرجون، إن أتاكم آت ويدعي أنه منا، يدعي أنه على الحق، فانظروا على أي شيء تخرجون، ولا تقولوا خرج زيد، هذا كلام مجمل، فإن زيدا كان عالما وكان صدوقا ولم يدعكم إلى نفسه، إنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد، ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه. وإلا فإنكم ستقعون في أحضان القذارة والطفاسة. هكذا نقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة 79 بعد 200، إنه الحديث 49 بعد 100، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أقرأ موطن الحاجة من الحديث: وجه سؤال إلى رسول الله، فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي؟ هذا هو السؤال الذي وجه إلى رسول الله، فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي؟ قال رسول الله: من قذر نفسه بمخالفتي محمد وعلي، من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي فهذا سيدخل جهنم، من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات. ما هي هذه المحرمات؟ ليس الحديث عن الزنا والخمر، الزنا والخمر من المحرمات، الحديث عن أهم المحرمات. أهم المحرمات أن نأخذ الدين من غير علي وآل علي، أن ننقض بيعة الغدير، هذه هي المحرمات الكبرى. فالنبي لا يتحدث عن المحرمات الصغرى، المحرمات الصغرى تأتي في حاشية الموضوع. المحرمات الصغرى تكون مهمة إذا لم نكن قد ارتكبنا المحرمات الكبرى، أما المحرمات الكبرى إذا ارتكبناها فلا قيمة حينئذ للمحرمات الصغرى. ومن هنا فإن الناصبية صلى أو زنى ليس هناك من فارق بالنسبة له، لأنه قد ارتكب المحرمات الكبرى، قد أنكر بيعة الغدير، تلك هي المحرمات الكبرى. من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات أخذ الدين من غير علي وآل علي، فسر القرآن بغير تفسير علي وآل علي، أصدر الفتاوى بخلاف منهج علي وآل علي، قال للشيعة من أن ذكر علي يبطل صلاتكم. وعجبا وعجبا، ذكر علي يبطل الصلاة، ألا لعنة على تلك الصلاة التي يبطلها ذكر علي، ألا لعنة على ذلك الدين الذي صلاته يبطلها ذكر علي، لا لعنة على دين هذه فتاوى. من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات وظلم المؤمنين والمؤمنات، ظلمهم لا أن سرق أموالهم، ظلمهم حاربهم لأجل علي، هذا هو الظلم الأعلى للمؤمنين والمؤمنات، أن يسرق أموالهم هذا ظلم، ولكن هذا من الظلم الأصغر بالقياس إلى الظلم الأكبر. الظلم الأكبر أن حاربهم، أن شوه سمعتهم، أن آذاهم، أن سجنهم، أن قتلهم، أن فعل فيهم ما فعل لأجل ولايتهم لعلي، لأجل أن لا يعبدوا العجول الطوسية القذرة الذين يقولون نحن نواب صاحب الزمان وهم لا يفقهون شيئا من دين صاحب الزمان. من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات وظلم المؤمنين والمؤمنات، الآن يأتي الحديث عن المحرمات الأصغر وخالف ما رسم له من الشرعيات. الكلام في البداية عن العقيدة وعن التعامل مع المؤمنين والمؤمنات من وجهة نظر عقائدية، وخالف ما رسم له من الشرعيات، الفتاوى وفقا لمنهج الشافعي مثل ما يفعل مراجع الحوزة الطوسية البترية القذرة، رسول الله هو الذي يصفها. من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وخالف ما رسم له من الشرعيات جاء يوم القيامة قذرا طفسا، لأنه كان في الدنيا قذرا طفسا. الطفاسة أكثر من القذارة وأقبح من القذارة. جاء يوم القيامة قذرا طفسا يقول له محمد وعلي يا فلان أنت قذر طفس، مثلما كان في الدنيا كان قذرا طفسا. يقول له محمد وعلي: يا فلان أنت قذر طفس لا تصلح لمرافقة مواليك الأخيار، إلى آخر الرواية. فمواليك الأخيار هم الطهارة وهم النظافة وهم الأناقة وهم الجمال وهم الصفاء وهم النقاء، وأنت القذارة والطفاسة والنجاسة والحقارة. من هنا جاء حديثي: يا من تسألون من دون حكمة ومعرفة وتقولون نحن زهرائيون ونحن شيعة، أنتم لستم زهرائيين، لو كنتم زهرائيين لتتبعتم البرامج ودرستموها، أن تستمعوا إلى مقاطع قصيرة وتقولون نحن زهرائيون. أنتم سقيفيون، ما أنتم بزهرائيين. الثقافة الزهرائية هي هذه، وهذه ثقافة مبثوثة في كل برامجي وبالتفصيل والتدقيق والتحقيق والتنقيب والتنقير وبالتوثيق الكامل. نذهب إلى فاصل.
أنا مهديكم الغايب عن ضمايركم يا شيعة، انتوا غيبتوني عنكم وانتوا سببتوا القطيعة، عصيتوا أمري وطعتوا غيري وانجرفتوا بهالخديعة. وياي انتم لو علي فهموني، اخذلتوا نفسكم لمن اخذلتوني يا اهل الجباه السود.
الجباه البيتنجانية ها،
يا اهل الجباه السود ما تخدعوني، هذا الحصل كله من ايديكم، آمون متفصل عليكم، هذا الحصل كله من ايديكم، آمون متفصل عليكم. احشوا يا اهل النجف، هذا بوجهي وقاف، ما ريت شيعة
يا ناس عمي.
من المصدر نفسه، من الجزء الثامن من الكاف الشريف في الصفحة 85 بعد 100، إنه الحديث 92 بعد 200 بسنده عن إسماعيل البصري، يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يسأل أصحابه، يسأل شيعته: تقعدون في المكان فتحدثون وتقولون ما شئتم وتتبرؤون ممن شئتم وتولون من شئتم؟ قلت نعم. قال: وهل العيش إلا هكذا؟ هكذا هو العيش، وهل العيش إلا هكذا؟ الإمام يقول لنا: إذا أردتم أن تعيشوا مثل ما نريد، وهل العيش إلا هكذا؟ يعني هذا هو العيش الذي نحن نريده، نريده لشيعتنا. الإمام يقول لكم فاصنعوا هذه الأجواء، هذه الأجواء لا تصنع وأنتم جالسون من دون عمل، وكل شخص عرف الحقيقة وسكت، وكل مجموعة انطوت على نفسها، لابد أن تبادروا إلى صناعة تيار فكري عقائدي مجتمعي. وهل العيش إلا هكذا؟ هذا هو الذي يريده إمامنا الصادق صلوات الله عليه. تقعدون في المكان فتحدثون وتقولون ما شئتم وتتبرؤون ممن شئتم وتولون من شئتم. قلت نعم. قال وهل العيش إلا هكذا؟ في وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر رضوان الله تعالى عليه، أقرأ عليكم من الجزء 74 من بحار الأنوار للمجلس، إنها طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 83 من وصايا ومواعظ رسول الله لأبي ذر. يا أبا ذر، يا أبا ذر، لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله تبارك وتعالى أمثال الأباعر. في جنب الله، جنب الله هو الإمام المعصوم. يا حسرة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. جنب الله هو الإمام المعصوم. يا أبا ذر، لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله تبارك وتعالى أمثال الأباعر، ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها، يراها دون ذلك، دون الأباعر. يا أبا ذر، لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله تبارك وتعالى أمثال الأباعر، ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها. يا أبا ذر، لا تصيب حقيقة الإيمان، يخاطب أبا ذر، لا تصيب أنت يا أبا ذر حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم. هذه حقائق الثقافة التي يريد رسول الله منا أن نتعامل معها وأن ندركها. يا أبا ذر، لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم. لماذا؟ لأنهم على منهج بعيد عن منهج الغديرين. هذه هي الحقيقة من الآخر. نذهب إلى فاصل.
وقلايب عيني موجره قلب ما سير شاجر يا المهدي مو سهل وضيع يا المهدي مو سهل وضيع عمك يكس غير كافي وحسيا جدك عذار وحسيا صدر آثر كم حافل مامي ودمعاتي تسي الله مامي ودمعاتي تسي بعد شنو وعلى ضلوعه تدوسي الخير وعلى ضلوعه تدوسي والميت وجر يا من الله باب الزهر
لم يبق من وقت الحلقة إلا قليل، لذا سأذكركم بما قلته بنحو موجز في بداية الحلقة الماضية في بداية الجزء الثالث من أجزاء هذه الرسالة، حينما قلت لكم من أن الإعلام والتعليم هما اللذان سيصنعان التيار الفكرية العقائدية المجتمعي، وقلت لكم من أن التيار إذا ما نشأ نشأة صحيحة فإنه سينتج إعلاما وتعليما أيضا، وهذا هو الذي حدثتكم عنه في هذه الرسالة من بدايتها إلى هذه اللحظة، رواية مهمة تكون ختاما لهذه الحلقة وختاما لهذه الرسالة. أقرأ عليكم من الكافي من الجزء الثامن من الصفحة 28 بعد 100، والحديث رقمه أيضا 28 بعد 100، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من أن رجلا تحدث في تحقير الكلام وفي تحقير الخطاب، الإمام هكذا قال له: أيها الرجل، تحتقر الكلام وتستصغره، اعلم اعلم أن الله عز وجل لم يبعث رسله حيث بعثهم ومعهم ذهب ولا فضة، ولكن بعثهم بالكلام. الكلام هو أثمن شيء ولذا فإن الله بعث الرسل والأنبياء والملائكة بالكلام. أيها الرجل، أيها الرجل تحتقر الكلام وتستصغره، اعلم، اعلم أن الله عز وجل لم يبعث رسله حيث بعثهم ومعهم ذهب ولا فضة، ولكن بعثهم بالكلام. وإنما عرف الله جل وعز نفسه إلى خلقه بالكلام، والدلالات عليه والأعلام. إنه الإعلام والتعليم. أتمنى أن تتابعوا إعادة هذه الحلقات وأن تدرسوها بدقة، لأنها تشكل لكم برنامج عمل. وقد رسم هذا البرنامج بعناية فائقة وفقا لمذاق العترة الطاهرة، وفقا لمذاق إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى؟ متى نرد مناهلك الروية فنروى؟ متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى؟ مولى نعمتي سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.